السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وانتصرت المقاومة وفرح المؤمنون بنصر الله، وخزي الصهاينة ومن خلفهم، وأغاض الله المنافقين. فالحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد. في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا الوقت كان المؤمنون في مختلف أنحاء العالم يعيشون الكثير من القلق، ذلك لأن الأعداء الصهاينة أغاضهم فشلهم، فقرروا أن يستفيدوا من الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة ويضاعفوا في عدوانهم وإجرامهم البشع الوحشي. ولذلك دخلت الآلاف من جيوشهم إلى جنوب لبنان، أو حاولت الدخول، واستعانوا بالإنزال الجوي في أكبر عملية إنزال عسكري في تاريخ إسرائيل، بل في تاريخ المنطقة. وسعوا وحاولوا أن يوقعوا الهزيمة، أو بالأصح أن يرفعوا معنويات جندهم وجمهورهم، وأن يعدلوا من ميزان القوة لصالحهم. في مثل هذا اليوم في الأسبوع الماضي واليومان اللذان بعده، يوم السبت ويوم الأحد، كما عشتم وعشنا جميعا، تكثفت الغارات وتكثف القصف على بيوت الأبرياء وعلى المواطنين في مختلف أنحاء لبنان. وكان كثير من المؤمنين يعيشون شيئا من القلق عما يمكن أن تسفر عنه المعركة، ولكن الله خيب آمال الأعداء. خاب الصهاينة، محاولاتهم كبدتهم المزيد من الخسائر، محاولاتهم زادت في عمق هزيمتهم. وقد نقلت الصحف ووسائل الإعلام عن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز، والذي كان يتولى التفاوض في مجلس الأمن لإصدار القرار الذي صدر أخيرا 1701، يقول: كنا نضرب رؤوسنا بالحائط من الإحباط من 6 إلى 7 ساعات يوميا. نعمل خلالها على صوغ كلمات القرار وعباراته عبر أربع أو خمس عواصم، كنا نقول أن غدا سيكون أفضل للجيش الإسرائيلي، ولكن غدا كان تكرارا للأيام التي سبقته. هذا ما يقوله المفاوض الأمريكي، ونشر تصريحه في الجرائد، جريدة الحياة مثلا نقلته في يوم الثلاثاء الماضي. لم يصدر هذا القرار إلا بعد أن يأسوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، ولا يستطيعون أن ينتزعوا مقدارا من النصر، فرأوا أن وقف إطلاق النار يحفظ وينقذ ما يمكن من هيبة إسرائيل إن كانت لها هيبة، ومن ماء وجههم إن كان قد بقي لهم شيء من المصداقية أمام الشعوب وأمام الرأي العام. نحن الآن وبعد مضي أربعة أو خمسة أيام على وقف إطلاق النار، تتكشف الحقائق يوما بعد آخر، ويتبين مدى فضل الله وعون الله وتأييد الله لعباده الصالحين المجاهدين، ومدى ما أوقعوه في صفوف العدو وفي نفوس العدو من خسائر ومن هزائم نكراء. ومن المؤسف أنه في عالمنا العربي، هذا العالم المكلوم من اعتداءات وجرائم إسرائيل، هذا العالم المسكول من الآلام التي سببها عدوان إسرائيل طوال أكثر من نصف قرن، هذا العالم العربي كان من المتوقع أن يسوده الفرح وتسوده نشوة الانتصار في جميع أوساطه، وخاصة الأنظمة السياسية والحكومات، الحكومات التي عانت من إذلال الصهاينة ورأت ممارسات هؤلاء الصهاينة على أراضيها وتجاه شعوبها. كان من المتوقع أن يظهر هؤلاء فرحهم وتأييدهم وتبريكهم وتهنئتهم، ولكن مع الأسف لم يفعلوا ذلك بخجل، وبعضهم أصلا لم يكلف نفسه أن يتحدث عن هذا الإنجاز ولا عن هذا النصر، ولا أن يبارك للمجاهدين، ولا أن يشيد بالمقاومة. أي عالم هذا العالم؟ لو كانت المقاومة في أي مجتمع آخر لأصبحت عند الجميع تاجا على رؤوسهم، ولأعلنوا العيد القومي والوطني بما حققته هذه المقاومة من إنجاز، ولكن هذا العالم العربي وخاصة في شقه الرسمي والسياسي وكأنه غير مرتاح لهذا النصر، وكأن هذا النصر قد تحقق رغما عنهم، ولذلك يبخلون أو لا تسمح لهم نفوسهم أن يتحدثوا حول هذا الانتصار وحول هذا الإنجاز. الصهاينة يتحدثون، الأمريكيون يتحدثون، في داخل إسرائيل الآن زلزال سياسي وغضب جماهيري وسعي للمحاسبة لقياداتهم، وهو أمر تسمعونه من الفضائيات ومن وسائل الإعلام، ما يقوله الصهاينة تعليقا على هذه المعارك التي حصلت أحد الكتاب الإسرائيليين المعروفين يوئيل ماركوس كتب في صحيفة هارتس الإسرائيلية، قال إننا عشنا كابوسا لم نتوقعه حتى في أسوأ أحلامنا، حتى في أسوأ الأحلام لم نتوقع مثل هذا الكابوس. وآخرون كتبوا كثيرا حول هذا الأمر، خبير عسكري واستخباراتي كبير في مصر هو أمين هويدي، كان وزير الحربية ورئيس المخابرات المصرية الأسبق، عاصر كل حروب العرب مع إسرائيل. هذا يقول: من كان يحلم بأن ينقل طرف عربي الخوف والوجع إلى إسرائيل فيهددها لأول مرة في تاريخها ويضرب عمقها واصلا إلى صفد وطبرية والعفولة ويدفع بسكانها إلى المخابئ التي لم يدخلوها منذ نصف قرن من الزمن، بل ولا يتردد في التصريح بضربة الأبيب إن هي قصفت بيروت. من كان يخطر له أن تنجح المقاومة الإسلامية في هدم نظرية الأمن الإسرائيلي وإفقاد العدو قدرته على الردع وإسقاط هيبة الجيش الذي قالوا إنه لا يقهر، بل وأيضا إسقاط هيبة أجهزة المخابرات الثلاثة، الموساد الإسرائيلي والCIA الأمريكي ومخابرات حلف الناتو. وهذا الكلام نشرته جريدة اليوم السعودية هنا في يوم الثلاثاء الماضي أيضا. هذا النص وهذا الإنجاز العظيم كان يستحق احتفاء ممن يتطلع إلى النص، لكن يبدو أن هناك من تكيف مع الهزيمة وتربى على الهزيمة ولا يفكر في الخروج من أوحال الهزيمة، لذلك لا يفرح بهذا النصر. وصدق الله العظيم إذ قال: ويومئذ يفرح المؤمنون، وليس المنافقون وليس الأذلاء وليس الخانعون، ويومئذ يفرح المؤمنون. هذا الإنجاز العظيم يشكل منعطفا في تاريخ المنطقة وفي تاريخ العالم الإسلامي، وستبدأ آثاره ونتائجه. الكل يعلم أن تحرير جنوب لبنان هو الذي مهد للانتفاضة في فلسطين، وهذا الإنجاز العظيم سيمهد لبراكين وزلازل تزلزل أقدام وعروش الصهاينة ومن خلفهم إن شاء الله. لا نريد أن نطيل الحديث في هذا الجانب، فهو أمر تعيشونه وتتابعونه عبر الأخبار ووسائل الإعلام، ولكنني أريد أن أنتقل إلى مسألة هامة وهي ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ومن هذا الإنجاز العظيم. كل جهة، كل طرف عليه أن يأخذ الدروس التي تتناسب مع واقعه ومع خصوصياته، على مستوى الحكومات، على مستوى الجيوش، على مستوى الحركات، على مستوى المجتمعات. طبعا لكل بلد خصوصياته، لكل مجتمع ظروفه الخاصة. ولذلك أريد أن أركز على درس من دروس هذا الانتصار وهذه المقاومة، هو الدرس الذي أشعر بحاجة مجتمعاتنا إليه، الجانب العسكري والجانب الجهادي. هذا ضمن خصوصية الوضع في لبنان، ويستفيد منه من يعيش ضمن ظروف هذه الخصوصية. ولكن أريد أن أتحدث عن خطاب المقاومة ودوره في تحقيق النصر. هذه المقاومة لم تكن مجرد صواريخ ولا مجرد منصات إطلاق للصواريخ ولا مجرد مدافع وسلاح، كانت قبل ذلك فكرا وخطابا. خطاب المقاومة في تاريخها وخاصة في هذه المرحلة ينبغي أن ينال منا جميعا الاهتمام والتأمل والدراسة. لماذا؟ لأن خطاب أي جماعة أو أي مجتمع له تأثير كبير داخلي وخارجي. الخطاب نقصد الحديث الذي يتحدثه قادة أي مجتمع، الذي يعبر عن أفكار وآراء كل جماعة أو كل مجتمع. الخطاب له تأثير كبير، تأثير داخلي وتأثير خارجي. التأثير الداخلي، الخطاب هو الذي يربي الجمهور ويوجهه بالاتجاهات المحددة للخطاب. العلماء والخطباء والمثقفون حينما يبرزون أفكارهم وآراءهم في المجتمع، على المنبر، في الكتابة، في الصحافة، في وسائل الإعلام، هذا الخطاب يؤثر في توجيه الناس. فإذا كان الخطاب صحيحا سليما وجه الجمهور بالاتجاه الصحيح. أما إذا كان الخطاب سيئا فاشلا منحرفا فإن النتائج تتبع أخس المقدمات كما يقال. من هنا يجب على كل مجتمع أن يهتم قادته ذو الرأي فيه بالخطاب. ما هو الخطاب الذي نقوله للناس؟ ما هو الكلام الذي نقوله للناس؟ هو الذي يؤثر في جمهورنا، في مجتمعنا، هذا من جانب. ومن جانب ثاني، فإن الخطاب يعكس صورتك للآخرين. الآخرون يرونك من خلال كلامك، من خلال خطابك. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: اللسان ميزان الإنسان. وورد عنه عليه السلام: لسانك ترجمان عقلك. وورد عنه عليه السلام: يستدل على عقل كل امرئ بما يجري على لسانه. إذا أرادت جهة أن تدرس وضع المجتمع فإنها تقرأ الخطاب السائد في المجتمع. الآن لو أن شخصا جاء من خارج منطقتنا وأراد أن يدرس وضع مجتمعنا، يدخل إلى مساجدنا، حسينياتنا، يرى خطباءنا ماذا يتحدثون وكيف يتحدثون. هذا الخطاب الذي يسمعه في مساجدنا، في حسينياتنا، هو الذي سيرسم صورتنا في ذهنه، يطلع التصور، لأنه لا يستطيع أن يلتقي مع كل أفراد المجتمع، لكنه يفترض أن هؤلاء الخطباء على المنبر موجهين، يفترض أنهم موجهون لهذا المجتمع، فكلامهم يرسم له صورة عن هذا المجتمع. ولذلك خطاباتنا ترسم صورتنا أمام الآخرين. الآن ما يحتاج واحد يجي ويدخل مساجدنا وحسينياتنا، الكافيتات موجودة، الإنترنت موجود، الوسائل المختلفة موجودة. لو أرادت أي جهة أن تقرأ وضع مجتمعنا أو أي مجتمع من المجتمعات، يبحثون عن الخطاب الديني والثقافي في هذا المجتمع، فيكونون صورة عن المجتمع من خلال ذلك الخطاب. الآن أصبحت مواقع الإنترنت أيضا لها دور كبير. أنت إذا أردت أن تتعرف على ثقافة وواقع مجتمع من المجتمعات، تبحث عن أبرز مواقع الإنترنت في ذلك المجتمع. إيش المواقع الإنترنت الباردة؟ تدخل عليها فتشوف من خلال الكتابات والأخبار اللي على هالمواقع، تأخذ صورة عن المجتمع. إذا أحد أراد يأخذ صورة عن مجتمعنا هنا في المنطقة، يسأل، وهذا معروف الآن، مراكز الأبحاث، الباحثين، المهتمين، الحكومات، الجهات المختلفة، إذا أرادوا أن يعرفوا عن مجتمعنا، عن منطقتنا، يتساءلون ما هي أبرز مواقع الإنترنت التي تعبر عن هذا المجتمع. يدخلوا عليه يشوفوا الكلام اللي يدور في هذه المواقع، فيرسمون صورة للمجتمع أو يستعينون بها على الأقل لرسم صورة عن المجتمع. لذلك فالخطاب له أهمية كبيرة في الداخل وفي الخارج. المقاومة الإسلامية في لبنان من أهم أسباب انتصارها ومن أهم معالم قوتها ونجاحها وتقدمها هذا الخطاب الرصين، هذا الخطاب الرزين الذي توفرت عليه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعد الأمر بالتقوى للمجتمع الإيماني الأمر بالقول السديد: وقولوا قولا سديدا. شنو يعني قولا سديدا؟ السديد من أحد أمرين: إما من السداد وهو الصواب، يعني قولوا قولا صائبا، ومنه تسديد الرمية، الرامي اللي بيرمي السهم يحاول يسدد، يعني يوجه السهم على المكان اللي يريده. الله سبحانه وتعالى يقول: قولوا كلاما بالاتجاه الذي تريدونه. حددوا ايش اتجاهكم حتى يصير خطابكم بنفس الاتجاه الذي تريدونه. هذا معنى لسديد، سديد من السداد، الصواب والإصابة للهدف والتطلع. المعنى الثاني: سداد من السد، أي الإحكام والمنع. يقولوا سد يمنع الماء من التسرب، يعني خلوا خطابكم ما في ثغرات، خلوا خطابكم ما في مجال ينفذ منه الأعداء وينفذ منه المنحرفون والفاسدون، خلوا خطابكم محكم، خطابكم منيع. هذا تأكيد من القرآن الكريم: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الخطاب له دور كبير في بناء المجتمع، في رسم صورة المجتمع، ويغفر لكم ذنوبكم. الخطاب الصحيح يغطي على بعض السوءات، على بعض العورات، بينما الخطاب الخاطئ يكشف العورات والسوءات والثغرات. لذلك هناك تأكيد على موضوع الخطاب. وأريد أن آتي بمثل: أنت إذا كنت تريد أن توجه أبنائك مثلا، تريد من أبنائك أن يكونوا في وضع معين، كلامك لازم يخدم هذا الاتجاه. إذا أنت تريد أبنائك أن يكونوا جادين في دراستهم، كلامك معهم يجب أن يكون موجه بهذا الاتجاه. أما أن تريد أبنائك جادين في الدراسة، بس إذا جلست معهم تحكي معهم حول اللعب، حول اللهو، حول الأشياء المختلفة، هذا الكلام ما يتناسب مع الهدف الذي أنت تريده. مجتمعنا ماذا نريد لتوجهه؟ نريده أن ينسجم مع الآخرين؟ نريده أن ينفتح على الآخرين؟ لازم خطابنا لا يكون خطاب في الاتجاه الآخر. بعض الأحيان احنا نخطب في الناس خطاب، نتيجة هذا الخطاب يسمع الخطاب الواحد يطلعه من قبض عن الآخرين، بينما احنا نقول لهم لا، انفتحوا وتعاونوا وعيشوا مع الآخرين. طيب انت خطابك ما مشجع على التعايش مع الآخرين، انت خطابك اللي يسمعه يطلع وهو منقبض تجاه الآخرين، منكفئ تجاه الآخرين. فلازم يكون الخطاب مناسب للتوجه. المقاومة الإسلامية في لبنان امتاز خطابها بالإحكام، امتاز خطابها بالرصانة. أولا هو خطاب بناء، دعوة للبناء، دعوة للعمل، في مقابل بعض الناس خطابهم خطاب تذمر وتشكي في كتابته، في خطابته، تقعد تستمع كلامه في الخطابة فعلوا بنا، اعتدوا علينا، قالوا عنا، اساءوا لنا، ما ادري ايش. طيب وبعدين وش تبغى من هالناس اللي يستمعوا؟ قول وش تبغى منهم يعني؟ ماذا تريد من الجمهور؟ بعض الناس يكتبون ينتظر متى في واحد عنده كلمة، متى في واحد عنده كذا مسيئة يدبج له مقال عنيف ضد هذا اللي حكى ضدنا، ما عليه، ضد اللي حكى ضدنا. بس انت شو تريد تسوي؟ مجتمعك شو تريد يسوي؟ الهدف غائب، المشروع ما موجود. خطاب المقاومة خطاب بناء، ينبغي أن يتجه الواعون في كل مجتمع إلى حاجات مجتمعهم. ماذا نريد من مجتمعنا أن يفعل؟ فلنوجه خطاباتنا بهذا الاتجاه. أما نقعد فقط نتذمر ونشتر الغبن ونقرأ قراية ونتشابك مع الآخرين، فلان قال علينا كذي، حسبي الله عليه، الله ينتقم، ما عليه، هذا كله صحيح. وبعدين شنو؟ ماذا تريد أن يفعل الناس؟ هذا هو الغائب. وهذا غائب لأن بعض من ينتجون الخطاب في مجتمعنا هم لا يحملون مشروع، هم لا يتبنون هموم المجتمع وآلامه، وإنما هم جزء من الحالة السائدة للتذمر أو لاشترار الغبن. ولذلك هؤلاء، هذا القسم ما تحصل في كلامه مشروع. وكلكم تابعتم كيف أن المقاومة في أول يوم لوقف إطلاق النار تحدثت للناس حول ضرورة التطوع للبناء ولترميم البيوت ولمعالجة المشاكل التي حصلت من أيام الحرب، وأنتم تتابعون كيف ذلك. هذا هو المطلوب. المقاومة ما دعت الناس إلى أن يسووا مآتم فقط على الشهداء ويسووا عزايا على اللي انصابوا، لا، من أول يوم شغل عمل، لجان، مكاتب، المرضى، الجرحى، توهم اليوم يتفرغون لتشييع الشهداء. إذا كنتم تابعتم اليوم وسائل الإعلام، من أول يوم تحركوا باتجاه البناء، وهذا هو الخطاب الصحيح. فإذا خطاب البناء، الخطاب يتجه للبناء أولا. ثانيا خطاب التعقل. المقاومة الإسلامية في لبنان مقاومة دينية تنطلق من الدين، لكنها لا تطرح الدين من زاويته الحادة، تطرح الدين في خطاب متعقل واعد. هناك فئات دينية تطرح الدين بشكل متزمت متشدد. نشرت بعض وسائل الإعلام عن المحاكم الإسلامية في الصومال، لا أدري هل هو أكيد ولا لا، كيف أن بعض قادتهم من أول يوم تحدثوا حول منع مشاهدة مباريات كرة القدم والتشديد على الموضوع، وضد السينما وضد ما أدري إيش. وإحنا شفنا أيضا في طالبان، تجربة طالبان في أفغانستان، كيف كان خطابهم الديني من الزوايا الحادة المتشددة، والذين فرضوا على الناس في أفغانستان ستر عورة الحيوانات، الحمير لبسوها وزرة أيضا لستر عورتها كما نقلت بعض الصحف. تناول الدين من هذه الزوايا الحادة. بعض المجاميع في بغداد في العراق، سمعتم قرأتم عنها، اتجهوا العراق تحت الاحتلال الأمريكي، واجه فتنة حرب أهلية، جماعات اتجهوا للحلاقين لا يحلقوا اللحية حرام، واللي يحلق لحية أو يسوي قصات غربية يقتل. وبالفعل نشرت الصحف والأخبار عن قتل مجموعة من الحلاقين. لا عليك، هذا دين يبدأ من هذا الاتجاه؟ المقاومة في لبنان مقاومة إسلامية وخطابها خطاب ديني، لكنها تتحدث عن الدين بتعقل ومن الزوايا الواسعة المنفتحة، ليكون الإنسان، نحن لا نستهين بأي حكم من الأحكام الشرعية، لكن ما هي الأولويات وما هو الأسلوب؟ المقاومة في لبنان أيضا من بيئة شيعية، وهذا أمر واضح يعرفه الجميع، وهم يبرزون ذلك ويظهرونه في بيئة شيعية وضمن المذهب الشيعي، لكنها لا تطرح التشيع من زاويته الحادة. أكو بعض الناس شيعة ما ماخذين من التشيع إلا الأشياء الحادة المعينة ضد هالطرف وضد ذاك الطرف وضد ناس في التاريخ الماضي، وكأن التشيع كله يكمن في هذه المسألة. بينما تعال شوف خطاب المقاومة في لبنان، الأمين العام لحزب الله سماحة سيد حسن نصر الله حفظه الله في ليالي عاشوراء كلنا عنده خطاب ليالي المحرم، ويبات خطابه على الهواء في قناة المنار، عالم دين شيعي ويتحدث للجمهور الشيعي ليالي عاشوراء. تعال اسمع خطابه وحديثه، يعرض قضية أهل البيت ويعرض التشيع وأفكار التشيع بشكل يستقطب كل المسلمين، بل كل البشر الواعين حتى المسيحيين في لبنان يتابعون خطابه ويستفيدون منه. لكن بعضنا إذا يريد يتكلم عن التشيع أو يتحدث عن قضايا أهل البيت يتحدث بشكل اللي قسم كبير من الشيعة ما يتحملوا كلامه، يحكي عن أهل البيت عليهم السلام ويحكي عن قضايا المذهب بشكل متشدد متطرف، اللي قسم من الشيعة ما يوافقوا على هذا الكلام فضلا عن بقية المسلمين فضلا عن بقية البشر. هذا ما يخدم المذهب، هذا ما يخدم الطائفة، هذا ما يخدم الدين. المقاومة في لبنان خطابها خطاب متعقد في طرحها الديني في طرحها المذهبي وفي طرحها الوطني. الكل يعلم أن المقاومة في لبنان لديها ارتباط وعلاقة وثيقة بالجمهورية الإسلامية في إيران وبالمرجعية الدينية وبالقيادة الدينية، هذا ما يعلنونه ويصرحون به، ولكن خطابهم خطاب وطني، يتحدثون عن لبنان ويرفعون العلم اللبناني ويبدأون بالنشيد الوطني اللبناني ويتحدثون عن تحرير أرض لبنان وتحرير أسراء لبنان وعن الدولة في لبنان، خطاب وطني. بينما البعض من الناس إذا كان عنده تعاطف مع المرجعية الدينية أو عنده تعاطف مع الحالة الدينية في إيران أو الحالة الدينية في العراق أو الحالة، يتحدث حديث عاطفي يعطي رسالة خاطئة للآخرين. ولذلك قسم من الذين يتحدثون عن ولاء الشيعة للخارج في بعض الأحيان يأخذون مستمسكات من بعض الحكايات وبعض التصرفات الخاطئة. يا أخي أنت مرتبط بالمرجعية الدينية، تقلد المرجع، أنت تتعاطف مع هالحالة الدينية، هذا كله تمام وصحيح، لكن أنت تعيش ضمن وطن وأنت شريك مع ناس في وطن تعيش فيه مع بعض، فيجب أن يكون خطابك خطاب تطمين، خطاب توثيق للصلة، خطاب يظهر الصبغة والحالة الوطنية. ماذا يفيد المرجعية الدينية أن ألصق صورها على كل جدار أو على كل عمود كهرباء؟ بعض الناس مع الأسف يقومون بمثل هذه الأعمال من أجل أن يبرز محبة لبعض المراجع أو القيادات الدينية، يطلع على صور يلصق على الجدران. طيب هذا يوجه رسالة خاطئة للآخرين وما يفيد هذه القيادات الدينية، قالوا لك أنت تعال سوى هذا العمل، هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يجديهم؟ هذا يسبب إثارات داخلية في داخل المجتمع ويسبب إثارات مع الآخرين أيضا. أو حينما يتحدث البعض أو حينما يكتب البعض في بعض الأحيان يكون ملكي أكثر من الملك، هذا غلط. يحتاج أن الإنسان في خطابه يكون متعقلا منفتحا يوجه رسائل سليمة للأطراف الأخرى. والمقاومة الإسلامية في لبنان ضربت أروع مثل على هذا الصعيد مع كل علاقاتها الوثيقة. أنتم سمعتم، نحن سمعنا وأنتم سمعتم والعالم سمع خطابات سيد نصر الله أيام المعارك، 3-4 خطابات، ما كان يتحدث عن جهة أخرى، عن قيادة أخرى، عن حالة أخرى، يتحدث عن المعركة، يتحدث عن لبنان، وهذا كله من التعقل، وهذا كله يكشف عن أن هؤلاء يحملون مشروع لخدمة وطنهم ولخدمة أمتهم، وهذا يخدم الأهداف العليا التي تراها القيادة الإسلامية والقيادة الدينية. إذن أولا خطاب بناء، ثانيا خطاب تعقل، ثالثا وأختم حديثي حتى لا أطيل عليكم، خطاب انفتاح على الآخرين. المقاومة تتجنب الدخول في معارك جانبية، حتى الذين يتحدثون ضدهم يدافعون ولكن بحكمة ولكن بهدوء، وأنتم تسمعون الآن ما يدور من حديث. أطراف أخرى متشنجة أكثر، لكن المقاومة لا، خطابها هادئ، خطابها هادئ، وهذا هو المطلوب. لأن الإنسان كلما كسب أصدقاء وكلما قلل الأعداء أو قلل درجة العداء فهو أفضل له وأفضل لهدفه ومشروعه. أكو بعض الناس وكأنهم يبحثون عن الشبكة مع الآخرين، ينتظر متى واحد حكى حكاية ما تعجبه أو اعتبرها ضد مذهبه أو ضد دينه، هذه فرصته وهذا عيده. ما في ناس طالع يدور ناس يتشابك وياهم، يبغى يتشابك وياهم. أكو بعض الناس عندنا يدوروا شبكة بس، هو على رسله في خطابته في قراءته كأنه ماكو هم وماكو شيء، إلى أن يسمع حكاية معينة وإذا به يطلع عضلاته، تطلع بطولته وعضلاته ضد هذا وضد ذاك. يا أخي احنا في حاجة إلى قوتك في البناء، حاجة إلى قوتك في العمل الإيجابي. أنا لا أقول لا نرد على الأصوات الخاطئة وعلى الأصوات الاتهامية والباطلة، لكن ما هي طريقة الرد؟ أكو رد يوسع ساحة العداء لك عند الآخرين، وأكو رد لا يكسبك من ساحة الآخرين. اللي يسمع كلامك يرتاح إلى كلامك، فهذا يخليك أنت في موقع أقوى ممن أساء إليه. وكما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المقاومة خطابها خطاب انفتاح على الآخرين وليس دخول معارك مع الآخرين. ولو أرادوا أن يدخلوا معارك في حكي كثير ضدهم، خاصة في هذه الفترة، من هالطرف من ذاك الطرف من هالدولة من تلك الدولة من هذا الكاتب ذاك الكاتب، بس الجماعة متوجهين إلى همهم الأساس، إلى معركتهم الرئيسية. هذه الصفات الثلاث أعتقد أننا في حاجة إلى تمثلها واستفادة هذه التجربة من خطاب المقاومة، حتى يكون خطابنا على المنبر في الجمعة في كتابتنا على الإنترنت في كتابتنا للكتب للصحف، أن نتقي الله. هذا الخطيب اللي على المنبر وهو يخطب عليه أن يتقي الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، عليه أن يعلم أن خطابه سيؤثر في الناس، وبالتالي هؤلاء الناس الذين يسمعون خطابه كيف سيترجمون خطابه في حياتهم. أنا أخطب على المنبر وأروح بيتنا، بس هذا الشاب بيروح يدرس في الرياض، بيروح يشتغل في جدة، بيروح يعمل في كل مكان من الأماكن، علي أن أسمعه الخطاب الذي ينفعه في مواقع عمله في مواقع حياته في علاقاته مع الآخرين في خدمته للوطن. اتقوا الله في خطاباتكم في كلامكم للناس. الذين يكتبون على الإنترنت، في بعض الأحيان واحد متحمس ويكتب مقال على الإنترنت، يا جماعة الآن لا تمر أي كلمة ولا أي مقالة مرور الكرام، هناك من يتابع، هناك من يرصد، هناك من يحلل، هناك من يحمل الكلام أكثر من طاقة الكلام، فلنتق الله. في أوطاننا في مجتمعاتنا في مذهبنا في طائفتنا، أما أنا أقعد منفعل ومن وحي الانفعال أكتب ما يحلو لي وأنا ما أتحمل المسؤولية، المسؤولية سيتحملها الوضع العام. علينا أن نستفيد من تجربة خطاب المقاومة، وعلى كل طرف في هذه الأمة أن يستفيد من تجارب هذا الإنجاز العظيم. على العموم أختم كلامي بالتأكيد في تكرار التبريك والتهنئة لكم جميعا ولجميع المؤمنين. نهنئ الشعب اللبناني، نهنئ المؤمنين في لبنان، نهنئ المقاومة على إنجازها الرائع العظيم، نترحم على أرواح الشهداء. هذا الإنجاز الضخم لم يحصل لولا تلك الدماء الزكية. اللهم تغمد أرواح الشهداء، اللهم اشف الجرحى، اللهم ألهم المصابين الصمود والصبر والثبات، اللهم أكمل لهم نصرهم، هذا بداية الانتصار، اللهم أكمل لهم نصرهم، اللهم اخذل الصهاينة المعتدين، اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمسلمين. كلكم شاهدتم البارحة الصور المهينة التي عرضت لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. فلسطين، الشعب الفلسطيني ينتخب مجلس تشريعي، وهذا رئيس المجلس التشريعي يمثل الشعب الفلسطيني كله بانتخابات نزيهة اعترف بها العالم كله. هذا الرجل على كبر سنه، على مكانته، يدخلونه إلى المحكمة مقيدا مغلل الأقدام واليدين، وتنشر صورته أمام العالم كله، والحكام العرب ينظرون، والعالم العربي ينظر، والكل ينظر ويشاهد، وكأن شيئا لم يحصل. ثم بعد ذلك يعاتبون إذا انفعل أو إذا تحرك الشباب المجاهدون واختطفوا جنديا إسرائيليا أو قاموا بعمل معين، يقولون ما هذا الانفعال وما هذه المغامرة. طيب ألا ترون ما يحصل في الناس؟ ألا ترون هذه الإهانات والإذلال الذي تعانيه الأمة؟ منظر مؤلم. نسأل الله أن يفرج عن إخواننا الفلسطينيين، نسأل الله أن يوفقهم للاستفادة من تجارب إخوانهم في لبنان، وأن يتحقق النصر في فلسطين أيضا كما تحقق في لبنان، وأن ينصر الله جميع المسلمين، وأن يخذل الله الأعداء الكافرين الظالمين، إنه أرحم الراحمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.